حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في حلقة اليوم نناقش شهادات الكربون الخضراء، تجارة إفريقيا ويدها الممدودة لخفض الانبعاثات. أطلقت الحكومة المصرية أول سوق إفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك على هامش فعاليات قمة المناخ كوب 27 التي عقدت مؤخرا في مدينة شرم الشيخ المصرية. شهادات الكربون هو مشروع دولي قائم على التعاون بين الدول التي تتسبب في انبعاثات ولا تتمكن من خفضها، والدول التي لديها إمكانيات لخفض الانبعاثات وتحتاج إلى تمويل لفعل ذلك، بحيث تقوم الدول المتسببة بانبعاثات بتمويل مشروعات خضراء وقياس نسبة تخفيض الكربون وخصم هذه النسبة من الكربون من الالتزامات التي تعهدت بها لخفض الانبعاثات. تتميز شهادات الكربون بأنها علاقة رابح-رابح، والنتيجة النهائية ستكون لصالح خفض الانبعاثات الكربونية من أجل الحد من تأثيرها الضار على التغيرات المناخية. وتسعى مصر من خلال إطلاق السوق الإفريقي الطوعي لشهادات الكربون إلى توفير منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية الإنتاجية في القارة السمراء على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية، والاستفادة من بيع شهادات هذا الخفض للشركات التي ترغب في شراء حصص من خفض الانبعاثات من أجل الوفاء بالتزاماتها البيئية. في الوقت ذاته تساعد أسواق الكربون الطوعية الشركات في استعادة جزء من انفاقها الاستثماري الموجه لخفض الانبعاثات الكربونية وإعادة استثمار هذه الموارد لتحقيق الهدف الأكبر، وهو الحياد الكربوني الذي تسعى لتحقيقه كل دول العالم. البداية من القاهرة، ومنها ينضم إلينا رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة الدكتور عماد الدين عدلي. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور عماد. بداية، ما هي شهادات الكربون، وهل هناك من سبق مصر إلى هذا الإجراء؟
شهادات الكربون هي الشهادات التي تعطى للدول أو للمؤسسات اللي بتعمل حساب لكمية الكربون اللي تم التخفيف منها بسبب أي مشروع عملته، كان هذا المشروع يؤدي إلى تقليل الانبعاثات. فعلى حساب هذه الكميات اللي توفرت من الانبعاثات بتعطى شهادة الكربون لهذه الكميات التي تم التخفيف منها.
إذن دكتور، ما هو حجم تأثير هذا الإجراء على التغيرات المناخية؟ ونعرف أنه سيكون سوق مفتوح لعموم أفريقيا.
طبعا، لأنه الحوافز التي تعطى لمثل هذه الإجراءات بتساعد الدول على أنها تتخذ خطط وبرامج ومشروعات يكون أثرها باستمرار في اتجاه التقليل والتخفيف من حجم الانبعاثات، وبالتالي دي بتكون شكل من أشكال الحوافز المادية التي تعطى للدول، وخاصة الدول النامية اللي هي طبعا عندها باستمرار مشكلة في إيجاد التمويل اللازم لعمل مثل هذه المشروعات، وبالتالي يكون هناك مشاركة فعالة من الدول النامية والدول غير القادرة في المساهمة في الحد من الانبعاثات على مستوى العالم.
هذه الشهادات دكتور تتعلق بقياسات نسب الكربون، هل تقتصر الفعاليات الحالية على هذا الإجراء أم تمتد إلى التكيف مع التغيرات المناخية ومحاولة الوقاية وأيضا خطوات علاجية؟
يعني هو طبعا مهما حسبنا أو تخيلنا حجم التخفيف من الانبعاثات اللي موجودة في الدول النامية، لو خدنا مثال مثلا بأفريقيا اللي انبعاثاتها لا تزيد عن 4%، فمهما كان التخفيف فده لن يؤثر تأثير كبير على حجم التخفيف المطلوب، لأنه الدول المتقدمة يعني مسؤولة عن 80% على الأقل من كمية الانبعاثات، وبالتالي الوصول إلى ما هو في اتفاق باريس من محاولة عدم الوصول لدرجتين والأفضل أن نصل إلى درجة ونص لن يتأتى إلا بإجراءات قوية على مستوى الانبعاثات الناتجة عن الدول المتقدمة الصناعية والغنية الصناعية. لكن الأمر الأهم بالنسبة للدول النامية هو إجراءات التكيف، لأنه في كل الأحوال حتى لو ظلت احنا دلوقتي اللي بنتعرض ليه من موجات فيضانات وسيول وارتفاع سطح البحر وجفاف مرتبطة بواحد واحد من عشرة درجة اللي احنا وصلنا لها او واحد اثنين من عشرة. فاذا في كل الاحوال حتى مع زيادة النسبة او عدم زيادتها ستظل هذه الاثار موجودة، وبالتالي يجب علينا ان نوجه جزء كبير جدا من تمويلاتنا ومن حوافزنا ومن استثماراتنا في مجال التكيف، وخاصة ان التكيف بيضمن اولا الحفاظ على الارواح، وثانيا على الممتلكات، وثالثا طبعا على الاستثمارات اللي بتقوم بها الدول في اماكن كتير، ويجب الحفاظ عليها لانه بحدوث اثار التغيرات المناخيه قد تكون تتعرض بشكل قاسي للارواح والممتلكات والاستثمارات في هذه الدول.
في ضوء ما تفضلت به دكتور، الى اي مدى يمكن ان تنجح هذه الاجراءات في ضوء كونها امور طوعيه وليست الزاميه، وما الذي يضمن الاستدامه لهذا الامر؟
طبعا هو زي ما حضرتك تفضلت انها اجراءات طوعيه، ولكنها ايضا مرتبطه بالتزام اخلاقي تجاه من الدول التي تسببت في هذه الانبعاثات إلى الدول التي تتأثر بهذه الانبعاثات. وبالتالي كل ما يحدث من مؤتمرات الأطراف واللي آخرها عقد في شرم الشيخ الكوب 27 كلها محاولات مستمرة للحوار والتفاوض فيما بين الدول المتقدمة صناعيا والغنية مع الدول النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية، ويظل هذا الحوار ويظل هذا التفاوض ويظل التعامل مع الموضوع من الجانب الأخلاقي هو الأساس، وطبعا بدور مجتمع مدني قوي على المستوى الدولي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى المحلي. يظل باستمرار هذا المجتمع المدني صوت للرأي العام وصوت للضمير، ضمير الشعوب التي تتأثر والتي واجهتها الخسائر والأضرار الشديدة من أسباب أثار التغيرات المناخية. وبالتالي سيظل هناك المحاولات تستمر، ويظل هناك أيضا المحاولة للوصول إلى برنامج عمل والتزام رسمي من كل الدول المتسببة تجاه الدول النامية، وأيضا من الدول النامية المتأثرة بوجود استراتيجيات وخطط وبرامج على المستوى الوطني والمستوى المحلي للتخفيف والتقليل من أثار وتداعيات التغير المناخي.
عمليا دكتور، هل يمكن اعتبار هذا الإجراء خطوة حقيقية باتجاه تطبيق الدول لالتزاماتها، وهل نجحت مصر في هذا الهدف خلال مؤتمر كوب 27؟
طبعا يظل واحد من الإجراءات، لن يكون الوحيد ولكن واحد من الإجراءات اللي ثبت نجاحها، وتظل باستمرار إجراء مطلوب، لأنه في نهاية الأمر طبعا التخفيف هو الأساس في ضمان عدم ارتفاع درجة حرارة الكوكب أكثر من 1.5 أو في أسوأ الظروف أقل من 2 درجة. استفادت مصر طبعا من الكوب 27 بمجموعة كبيرة من المبادرات، وده واحد من الاستفادة اللي موجودة أو من الإجراءات التي تستطيع مصر أن تستفيد منها، وكثير من الدول النامية لو تم إجراءاتها من خلال التعاون الثنائي والتعاون المتعدد الأطراف ما بين الدول وبعضها حتى يصلوا إلى أعلى استفادة من هذا الإجراء وهو شهادة الكربون.
من القاهرة رئيس المنتدى المصري للتنمية المستدامة الدكتور عماد الدين عدلي، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة. ينضم إلينا من القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور هشام. وبداية، ما هي الضمانات والحوافز التي يمكن أن تساعد المستثمرين على الاستمرار في ضخ أموال جديدة في الاقتصاد الأخضر، والكثير من المشروعات لم تكتمل لأسباب مختلفة؟
مساء الخير، تحياتي لحضرتك والساده المستمعين. بدايه، الاقتصاد الاخضر هو التوجه المستقبلي، لانه مش بس هو ده اللي هيحافظ على البيئه والمناخ، واحنا الحقيقه كنا على بعد ايام معدوده من انعقاد الكوب 27، ومش بس ان هو هيحافظ على الموازنه الاقتصاديه، لانه بالتاكيد الاقتصاد الاخضر بيحافظ اكثر على الموازنه الاقتصاديه ويتم ادارتها بشكل اكثر كفاءه، لكن الاكثر اهميه انه الاقتصاد الاخضر بيحافظ على صحه وسلامه المواطنين، وهو ده الحقيقه التحدي الاهم، لانه مؤكد اذا ما كان هناك اقتصاد تقليدي، سواء كان بقى في كافه المشروعات، سواء كان صناعيه او مشروعات الطاقه الغاز البترول وما الى ذلك، كل ده الحقيقه بيعمل دامج للبيئه. ومهم جدا انه كافه ما يتم من مشروعات وكافه ما يتم ضخه من استثمارات تتجه في اطار الاقتصاد النظيف، الاقتصاد الاخضر اللي بيحافظ على موارد اقتصاديه واللي بيكون من خلاله القيمه المضافه اعلى، لانه عاده لما بيبقى الاقتصاد بيتجه للاقتصاد النظيف غير الضار بالبيئه ده، يبقى القيمه المضافه بالنسبه له احلى، واعتقد انه هو ده الاتجاه اللي هنشوفه خلال الفترات القادمة، لكن هذا يتوقف على قدر التزام كل دولة بهذا التوجه الحقيقي على أرض الواقع، لأنه هو ده بالتأكيد اللي هيؤدي لي أنه كافة الدول المشاركة والفاعلة في قمة المناخ على المستوى الدولي تحافظ على هذا الالتزام القوي.
إذن دكتور، البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية تنخرط في إصدار شهادات الكربون، برأيك كيف يؤثر هذا على الاقتصاد المصري بوجه خاص والإفريقي بشكل عام؟
هو ده أحد الآليات التمويلية اللي هي الحكومة المصرية بتلجأ إليها علشان يبقى مش بس ما يتم تنفيذه في إطار الاقتصاد الأخضر، لكن كمان إنه عناصر التمويل تنساب وتتدفق على هذه النوعية من الاستثمارات، ويمكن طرح أدوات أو آليات تمويلية بيكون لها مديريها، لها الحقيقة الجهات أو الشركات أو حتى صناديق الاستثمار اللي بيكون لديها رغبة قوية في الاستثمار في أو التمويل في هذه النوعية من المشروع. أتصور أنه التوجه قوي من قبل الحكومة المصرية، وأتصور أنه إذا ما نجحت هذه الآلية في أنها تكون قادرة على جذب أرقام كبيرة من الاستثمارات، أتصور أنه سيكون قدر التزام الدولة بتنفيذ المشروعات كلها صديقة للبيئة بتحافظ على الصحة العامة والمناخ، بالتأكيد ده هيكون أمر طيب، وأتصور أنه هيكون المزيد من الاستثمارات في هذا الإطار يمكن أن تتزايد خلال الفترات القادمة.
كخبير اقتصادي دكتور هشام، ما مدى ثقة المستثمرين في الشراكات الأفريقية، وهل ستقدم مصر ضمانات في هذا السياق؟
خلينا نأكد على أنه الظروف اللي بيمر بها الاقتصاد العالمي ظروف صعبة للغاية، ولدينا مشكلة حقيقية في حركة تدفق رؤوس الأموال على المستوى الدولي، بالتالي ليست أفريقيا بعيدة عن هذا الأمر، وبالتالي نتوقع إذا ما تحسن ظروف الاقتصاد العالمي يمكن أن يكون لأفريقيا نصيب جيد فيما يتعلق بقدرتها على جذب الاستثمارات، لكن خلينا نوضع لانه ما زال الجزء الاكبر من الاستثمارات اللي بتاتي للقاره الافريقيه كلها بتاتي في اطار الاستثمارات التقليديه، ليست الجزء الكبير منها هو الاستثمارات اللي بتوجه للاقتصاد الاخضر او المشروعات صديقه البيئه، لكن نتصور انه خلال الفترات القادمه اذا ما انفرجت حركه رؤوس الاموال على المستوى الدولي، نتصور انه مع التوجه الاكبر لعدد من الدول نحو الالتزام بمخرجات قمم المناخ ونحو الحفاظ على الوضع الاقتصادي والحفاظ على سلامة المواطنين، أتصور أنه هيكون هذا التوجه ينعكس إيجابيا في زيادة الاستثمارات اللي بتوجه للاقتصاد الأخضر.
أخيرا، وفي ضوء ما تفضلت به عن ظروف الاقتصاد العالمي، هل هناك تقديرات لحجم الاستفادة من خلق سوق أفريقية لشهادات الكربون، وإلى أي مدى يمكن أن يفتح هذا الإجراء الباب أمام حل لأزمة تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟
بالتأكيد في الظروف الحالية هيكون صعب جدا وضع تقديرات، لأنه كما أشرت أن حركة رؤوس الأموال فيها مشكلة، لأنه ما زال الحقيقة في اضطرابات عنيفة في حركة الأسواق على مستوى ده، نحن نشاهد كل لحظة مش كل يوم، كل لحظة هي اضطرابات في أسواق الطاقة، في أسواق البترول والغاز، اضطرابات في أسواق المال، اضطرابات في أسواق العملات، اضطرابات في أسواق الغذاء الحبوب والغلال، وبالتالي مع تزايد هذه الاضطرابات بيكون في مشكلة كبيرة على رؤوس الأموال، وإحنا الحقيقة بنشوف تذبذبات عنيفة في حركة أسواق المال، وده كله مرجعه ارتفاع معامل المخاطر اللي بيواجه الاقتصاد العالمي، وبالتالي أتصور إنه من شأن استمرار هذه الاضطرابات أن يقلل من حركة تدفق رؤوس الأموال المستقرة، لكن إذا ما تحسن الوضع الاقتصادي يمكن أن يكون حينها الاقتصاد الأفريقي وقدرة آليات جديدة أنها تدخل عشان تجذب قدر من التمويلات للمشروعات صديقة البيئة، فإنه يمكن أن يتزايد خلال الفترة القادمة إذا ما هدأت الأوضاع الجيوسياسية الموجودة اللي بتواجه الحقيقة المجتمع الدولي ككل.
من القاهرة الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، كنت معنا، شكرا جزيلا على هذه الإضاءة الثرية دكتور. ينضم إلينا من القاهرة استشاري التغيرات المناخية الدكتور السيد صبري، مرحبا بك معنا دكتور، وبداية ما هو تأثير المتوقع لانطلاق سوق شهادات الكربون الأفريقية على التغيرات المناخية؟
أهلا وسهلا بحضرتك. أولا، سوق شهادات الكربون بصفة عامة هو من الأدوات التي تساعد على تشجيع الدخول في استخدامات وتطبيقات التكنولوجيات منخفضة الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة المتجددة بأنواعها، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية وغيرها، وأيضا كل التكنولوجيات التي تؤدي إلى خفض في الانبعاثات الكربونية. لأن هذه التكنولوجيات بتكون مكلفة لأنها بتكون تكنولوجيات حديثة، ولتقليل التكلفة الاستثمارية لابد هناك من أدوات أخرى للتشجيع لدخول في هذه التكنولوجيات، ومن هذه الأدوات هي شهادات الكربون، لأنها ما يتم خفضه من انبعاثات كربونية يمكن بيعه في سوق الكربون، وبالتالي هذا العائد يكون من ضمن العوائد التي تقلل من تكلفة الاستثمار في هذه التكنولوجيات الحديثة منخفضة الانبعاثات الكربونية.
إذن دكتور، في غياب الصفة الإلزامية، إلى أي مدى ستلتزم الدول الصناعية بهذه الاستثمارات؟ والكثير من هذه الدول سبق وتخلى عن التزاماته.
أنا أعتقد أن ده نوع من التحدي، أن ما فيش صفة إلزامية، وبالتالي هذا متروك للتوازن في السوق، وده مش هيكون في صالح دفع التوجه نحو تطبيق الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من خلال استخدام التكنولوجيات الحديثة. وده يعني للأسف هذا ما تم الوصول إليه، ترك الموضوع إلى العرض والطلب، وليس الموضوع أن يبقى هناك آلية لإلزام الدول التي عليها التزامات بخفض الانبعاثات في الدول الصناعية دول المرفق الأول. فده يعني مش هيكون في رأيي الشخصي، إنه مش هيكون في صالح دفع أو التسريع في الإجراءات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية، وهذا ما تنادي به الدول النامية. لابد أن يكون هناك تسريع، لأن الوقت يداهمنا، وما يحدث من آثار التغيرات المناخية أسرع بكثير من الإجراءات التي تتخذها دول العالم، وخاصة الدول الصناعية، والتي تعتبر بطيئة نوعا ما مقارنة بما يتم من التسارع في آثار التغيرات المناخية.
من القاهرة استشاري التغيرات المناخية الدكتور السيد صبري، شكرا على هذه الإيضاحات. ينضم إلينا من بيروت الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار. مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور بيير. بداية، ما هو تقييم حضرتك لانطلاق سوق أفريقية طوعية لشهادات الكربون، وهل ستنجح في تشجيع الشركات الصناعية الكبرى على السعي لخفض الانبعاثات؟
شكرا، تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. أعلاميتنا هذه من الأسئلة الصعبة جدا، لأنه في بداية الأمر أريد أن أستحضر ما قاله منذ فترة الرئيس السابق باراك أوباما عندما كان يحضر دائما القمم حول المناخ وكيفية تخفيض الانبعاثات، وكان لديه عبارة دقيقة جدا: علينا أن نفتقن كيف نوازن ما بين الحفاظ على البيئة والنمو. يعني إن الطلب من الشركات من أجل تخفيض نسبة الانبعاثات بشكل لكي لا يزيد درجة الحرارة على كوكب الأرض، هذا أمر يؤدي أيضا إلى كارثة اقتصادية، لأنه يؤدي بطبيعة الحال إلى إيقاف دوران الإنتاج، وهذا الأمر سوف يؤثر ليس فقط على موضوع البطالة والعمالة، إنما على حاجات البشرية في ظل هذا التطور الهائل التكنولوجي. يعني في الماضي، في القرون الماضية، عندما المرء لا يشاهد الكهرباء ولا يعلم بأنه يوجد هاتف ولا يعلم بأنه يوجد سيارة، لا يخلق لديه إشكالية. أما اليوم عندما تيقن المرء والعقل الإنساني بأن العقل الإنساني يستطيع أن يستنبط تكنولوجيا وتطور في التكنولوجيا بشكل مهول وغير قابل للتصديق، لا يمكن أن نضع حدا اليوم للعقل الإنساني في تطوره. وهذا التطور يتطلب بطبيعة الحال تطور في دورات الإنتاج إلى جانب الدورات في تنمية العقول والتنمية البشرية، هذا أمر مختلف. ولكن دائما الطلب بتخفيض الانبعاثات مقابل إيقاف حركة الدوران أو تقليصها بالحد الأدنى، هذا أمر سوف ينعكس سلبا أيضا على حاجات البشرية. وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة هي حول كيفية الموازنة، كما قال الرئيس باراك أوباما، ما بين النمو وما بين حاجات البيئة. هذا أمر معقد جدا يتطلب عملية توازن، يعني يجب أن يتم الطلب من الشركات بشكل تدرجي لكي تخفض الشركات الانبعاثات بشكل تدرجي.
دكتور، إصدار وتطوير هذه الشهادات سيتم بالتعاون مع القطاع الخاص وبإشراف حكومي، ما هو تقييم حضرتك لدخول القطاع الخاص إلى هذه الفعاليات، وهل يمكن أن تحيد عن أهدافها باتجاه تحقيق أرباح على حساب التغيرات المناخية؟
سؤال مهم جدا. أيضا إعلاميتنا يذكرني برد فعل عنيف على أثر كوب 27 الذي حصل الاجتماع مؤخرا في القاهرة. مسؤول سعودي مهم جدا ومنتمي لدول مجلس التعاون الخليجي وله تأثير كبير في الأوبك، قال بأنهم يريدون أن يطلبوا تخفيض الانبعاثات فقط من الدول النفطية. يعني المطلوب إذا كانت القارة الأفريقية تريد أن تصدر شهادات للكربون، ولكن في نهاية الأمر من على من سوف يتم تنفيذ هذا الأمر وعلى حساب من؟ وبالتالي ردا على سؤالك المباشر حول هل يمكن للقطاع الخاص أن يفرمل أو يأقلم أظافر القطاع العام من أجل الضغط على أو تحييد القطاع العام سواء بتشريعاته أو في القرارات التي يمكن أن تتخذ ضمن أروقة القطاع العام لمصلحة القطاع الخاص، هذا أمر حتمي. القطاع الخاص لن يسمح، لأنه في النهاية ما المقصود بكلمة القطاع الخاص؟ هل المقصود المنظمات الغير حكومية؟ هذا أمر لا يمكن أن يفعل في هذه العملية المعقدة جدا على مسرح العلاقات الدولية. وبالتالي السؤال مهم جدا ومعقد ويتطلب محاضرة. اللعبة الأساسية إذن الطلب دائما لا يتم حول الدول الصناعية الكبرى، وبالتالي شهادات الكربون الصادرة عن ما يعرف بالاتحاد الأفريقي هذا أمر عليهم أن يتوجهوا، هم يتوجهون بطريقة غير مباشرة إلى الدول النفطية ودول مجلس التعاون الخليجي، وهؤلاء لديهم ردود فعل عنيفة جدا حصلت كما ذكرت قبل لحظات بعد المنتدى الذي حصل في القاهرة مؤخرا والذي دام لأسبوعين ولم أصلا لم تصدر عنه نتائج حساسة جدا. وهذا الأمر قد أدى من ردود فعل قام بها أو أتلاها الأمين العام للأمم المتحدة بغض النظر حول مفهوم دفع التعويضات أو ما يعرف برد الضرر الذي يمكن أن تسببه الدول الكبرى بالنسبة للدول الأصغر. إعلاميتنا هذه العملية فيها كثير من الإشكاليات ولا يمكن الركون إلى أجوبة دقيقة، لأن الأمر ليس دقيق، لأننا نتعلق اليوم بعوامل هي متحركة. عندما نناقش هذا الموضوع نناقشه بعوامل متحركة، نناقشه بشركات مصنعة، نناقشه بعقول أدمغة إنسانية تتحرك عبر التكنولوجيا، نناقش أيضا بالحاجة ما تزال الحاجة الضرورية إلى الوقود الأحفوري. ما دمنا نحن في حاجة ماسة إلى الوقود الأحفوري، كل ما يقال حول تخفيض الانبعاثات هذا أمر لا يمكن أن يؤتي ثمارا حتى في المدى البعيد، لا أقصد في المدى القريب والمتوسط، في المدى البعيد الكوكب ما يزال يحتاج إلى الوقود الأحفوري، وبالتالي التلوث والانبعاثات هي دائما نحن مضطرون دائما لتحقيق نسبة معينة من الانبعاثات للأسف، وهذا ما يزيد من درجة الحرارة ينعكس على البلدان التي تحصل فيها فيضانات وتصحر وإلى ما هنالك من ارتدادات بيئية على دول معينة على هذا الكوكب.
إذن في ضوء ما تفضلت به دكتور بيير، كيف تؤثر تمويلات الاقتصاد الأخضر على حجم الاستثمارات في الاقتصاد التقليدي، وما هي الفترة اللازمة للتحول إلى الطاقة والتكنولوجيا الخضراء؟
هذا طموح. الطاقة المتجددة ليس بالأمر الجديد، ولكن في نهاية الأمر الكل قد تيقن إن الحاجة، نحن نتكلم إعلاميتنا عن عدد سكان فلكي في هذا الكوكب، اليوم نقول بثمانية مليار، يعني تخيلي بعد مئة عام، وبالتالي هذا العدد الفلكي من البشر يحتاج إلى كميات هائلة من طاقات إنتاجية لتغذية متطلبات هذا الكم الهائل من البشرية. وبالتالي كل الطموح نحو الطاقة المتجددة يبقى نوع من مسكن، ولكن أمام حجم الحاجة للوقود الأحفوري وللتطور التكنولوجي حتى تلك المسكنات تصبح بلا جدوى. لأن نسبتها أمام الحاجة لا تشكل 0.0001%، وبالتالي نحن أمام إشكالية كبيرة. ولكن الإنسانية بمجرد بأنها تفكر بأن هنالك زيادة في الاحتباس الحراري وبزيادة درجة حرارة كوكب الأرض وما ينعكس من أمور سلبية، هذا أمر جيد، لأن الإنسان في نهاية الأمر سوف يجد طريقة معينة من أجل خلق توازن وليس إيقاف الانبعاثات. وأنا أتفاجأ كيف يحددون درجة مثلا 1.5%، هذا أمر لا يمكن للإنسان أن يحدده أمام هذا التطور الفلكي. ربما لو كنا في القرن 16 وفي القرن 15 وفي العصر الجاهلية كان الأمر سهل جدا، لأنه لم يكن هنالك تطور ولم يكن هنالك ثورة صناعية بمستوياتها المتعددة، ابتدأت بدائية واليوم أصبحنا غير قادرين على اللحاق في ركب هذا التطور التكنولوجي الهائل الذي يدهش العقول ويدهش الأنفس على مجمل هذا الكوكب.
أخيرا دكتور، شهادات الكربون الأفريقية تستهدف جلب استثمارات جديدة للقارة السمراء، ما مدى ثقة المستثمرين في الشراكات الأفريقية وكيف سيؤثر هذا على السوق الخاصة بشهادات الكربون؟
مهم جدا، مهم جدا بالموضوع السياسي، لأنه بداية الاستثمارات في القارة الأفريقية إعلاميتنا تتم وخاصة من جانب الصين ومن جانب روسيا، هنالك تنافس شديد. يعني حتى أوروبا عندما انسحبت فرنسا من مالي ومن الساحل الأفريقي انعكس أيضا على حصل نوع من التذبذب في الاستثمارات الفرنسية في المنطقة. الاستثمارات دائما، وإسرائيل تستثمر بشكل قوي جدا في أفريقيا، ولكن عندما يقولون يعني أن الاتحاد الأفريقي عندما يحاول أن يجلب زيادة في الاستثمار وخاصة الصين عند القول بأنني تعالوا استثمروا في الطاقة المتجددة في أفريقيا، وأفريقيا هي بلد المناجم، بلد الخيرات في الموارد الطبيعية وبلد الانقلابات. وردا على سؤالك المباشر، الاستثمارات دائما يتخوفون لأنه في أفريقيا تحصل انقلابات كثيرة، ولكن إذا عدنا لخلفية أسباب تلك الانقلابات هي تدخلات دولية كبرى من أجل تحويل مسار العمل السياسي في كل من بلدان الاتحاد الأفريقي من أجل التحكم في هذه القارة التي تمتلك موارد فلكية لا يمكن لأحد أن يتصورها حتى في مجال النفط والغاز، ولكن فكيف بالحري عندما نقول بالألماز والذهب والمنجاز والفوسفور، ثروات هائلة في باطن القارة الأفريقية. وبالتالي لا يمكن للاتحاد الأفريقي أن يجلب فقط الاستثمارات نتيجة القول نتيجة شهادات الكربون أو نتيجة أنه تعالوا استثمروا في الطاقة المتجددة ونحن سوف نخفف الانبعاثات، هذا أمر لا تقتنع به الشركات. الشركات تريد أن تنهب كل، لماذا نقول شركات عبر الوطنية؟ لأنها الشركات قد انتقلت من مركز الأم إلى مناطق ذات اليد العاملة الأرخص والقرب من الموارد الطبيعية. لهذا نجد الشركات الصينية داخل أفريقيا، نجد الشركات الأمريكية، الشركات الروسية، الشركات الأوروبية، كل الدول تنقل شركاتها. وطبعا اليوم الشركات لا تتأثر في الدول، إنما الدول هي في خدمة الشركات عبر التشريعات، وباتت الشركات تمتلك ميزانيات فلكية تفوق عشرات الدول لكل شركة من الشركات العملاقة.
بحديثي إلى الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيير عزار من بيروت، نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مساحة حرة، قدمتها لكم جيهان لطفي، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.